الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لما توافرت أسباب النصر في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في يوم بدر، نصروا على الكفار وهم أضعافهم في القوة والعدد، ومع ذلك نصروا عليهم بأنهم حققوا هذه الصفات، نصروا دين الله بالقول والعمل، وصبروا في لقاء الأعداء وصدقوا، فمكنهم الله وهزم عدوهم وجعل لهم العاقبة الحميدة. وهكذا في يوم الأحزاب صدقوا وصبروا صبرا عظيما، مع كون الكفار أضعاف المسلمين، فصبر المسلمون وهم محاصرون حتى نصرهم الله بأمر من عنده على عدوهم بجنود لم يروها، حتى زلزلهم ودردهم خائبين. لم ينالوا خيرا بسبب صبر الصحابة ونبيهم صلى الله عليه وسلم على طاعته وجهاد أعدائه. وهكذا في يوم الفتح نصر الله المسلمين على عدوهم وفتحوا مكة وهزموا الشرك وأعوانه وجيش الهوازن، فضلا منه سبحانه وتأييدا لأوليائه. وهكذا حصل للصحابة في قتالهم للروم وفارس وغيرهما، صبروا وجهدوا فأفلحوا ونصروا وجعل الله لهم العاقبة الحميدة، فصاروا قادة الناس وملوك الأرض. وسنة الله سبحانه هذه سائرة في عباده إلى يوم القيامة، من نصره نصره ومن حاد عن دينه خذله. وإنما جرى ما جرى يوم أحد من الخلل أصيب المسلمون، وهم أفضل خلق الله في أرض الله، فيهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أفضل خلق، وهم بعده وبعد الأنبياء أفضل خلق، وفيهم الصديق رضي الله عنه أفضل أمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيهم عمر أفضل أمة بعد النبي وبعد الصديق، وفيهم بقية الأخيار. أصيب المسلمون بسبب الخلل الذي حصل من الرماة لما أخلوا بما أوجب الله عليهم من الصبر ولزوم الثغر الذي يخشى منه، فدخل العدو عليهم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر الرماة أن يلزموا موقعهم وألا يبرحوه، وإن رأوا العدو يتخطف المسلمين وإن رأوا المسلمين نصروا لا هذا ولا هذا، فعليهم أن يلزموا مكانهم. فلما انهزم العدو يوم أحد ورآهم الرماة انهزموا، ظنوا أنها الفاصلة، فأخلوا مواقعهم، وحاول أميرهم أن يثنيهم عن ذلك فخلفوه، وظن منهم أن الكفار لا عودة لهم وأنهم قد انهزموا انهزاما كاملا، فدخل عدو على المسلمين وصارت النكبة على المسلمين والقتل والجراحات والهزيمة، حتى حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم، فأنجاه الله من شرهم وأصابه جراحات وكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام، إلى غير هذا مما أصابه عليه الصلاة والسلام. وقتل 70 من الصحابة وأصاب بعض من بقي جراحات، وأنزل الله فيهم سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي يقتلونهم بإذن الله، حتى إذا فشلتم، يعني بذلك الرماة، وتنازعتم في الأمر، واختلفوا، وعصيتم بترك الموقع الذي أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بلزومه، من بعد ما أراكم ما تحبون من هزيمة العدو. والجواب محذوف تقديره: سلط العدو عليكم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم. فحفظ الثغور التي يدخل منها العدو على المسلمين، وحفظ المنافذ التي يدخل منها العدو على الجيش. وقت اللقاء لا بد فيه للجيش بأن يكون عنده عناية بذلك، وعنده حذر، وعنده حرص على سد كل شجرة يمكن أن ينفذ منها العدو على المسلمين. ليضرهم أو يأتيهم من خلفهم. ولما استنكر المسلمون هذا الأمر وهذا الحديث وهذا الحدث المؤلم من الجراح والقتل وقالوا لماذا أصبنا ولماذا جرى هذا وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم خيرة الله من عباده بعد الأنبياء، أنزل الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر قتلوا 70 من الكفار، يعني يوم بدر قتلوا 70 من الكفار وأسروا 70، وحصلت جراحاتهم في الكفار كثيرة. قلتم أن هذا يعني استنكرتم من أين أصبنا، قال تعالى قل هو من عند أنفسكم، وهذا يفيد أن معصية بعض الجيش وإخلال بعض الجيش بالأسباب مصيبة للجميع، فأصيبوا بسبب بعضهم. وهكذا الناس إذا رأوا المنكرات وشاعات ولم تغير عمت العقوبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن الصديق رضي الله عنه. قلت صحوا شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند بهذا اللفظ إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. والمقصود أن الواجب على الأمة التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والصدق في ذلك في كل بلد وفي كل قرية وفي كل قبيلة، عليهم أن يتناصحوا ويتواصوا بالحق والصبر عليه حتى لا تصيبهم كارثة بسبب ذنوبهم وأعمالهم. يقول سبحانه والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا الصالحات صوب الحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون وهم المنصورون. فلا بد من هذه الصفات الأربع: الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر في الجهاد وغيره. فمن أراد نصر الله والسلامة لدينه وأراد حسن العاقبة فليتق الله وليصبر على طاعة الله وليحذر محارم الله أينما كان، فرجوا في بيته وفي المسجد وفي الطريق وفي السيارة والطائرة والقطار وفي محل البيع والشراء وفي الجهاد وفي كل مكان. يجب عليه أن يتق الله وأن ينصر دين الله بقوله وعمله وفي جهاده وفي جميع شؤونه. وهكذا المرأة في بيتها وفي كل مكان عليها أن تتق الله وأن تنصر دين الله بقولها وعملها حسب الطاقة، لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، متفق على صحته. قلت ورد في صحيح مسلم بهذا اللفظ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي رواية ذروني ما تركتكم، وفي حديث همام ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم، ثم ذكروا نحوه حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. وفي صحيح البخاري بهذا اللفظ دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالمرأة تبذل النصيحة مع الزوج ومع الأولاد ومع من في البيت من أقارب وخدم ومع الجيران ومع الزميلات ومع الجلسات، ترجو بذلك ما عند الله من المثوبة وأن ينفع بها عباده. وكل واحد من الرجال عليه أن يتق الله وينصر دينه وفي قوله وعمله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عن صدق وإخلاص ورغبة ورحمة، كما قال سبحانه في سورة الأنبياء عن عباده الصالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولا بد مع هذا كله من الحرص على الأسباب الدينية والحسية التي يعلم أنها من أسباب النصر، لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. ويقول سبحانه وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذا هو الواجب على المؤمنين أن يأخذوا حذرهم من عدوهم عند القتال وأن يعدوا لهم ما استطاعوا من قوة من السلاح والعدد والحرص الشديد، وتكون الملاحظات جيدة والثغرات مسدودة والسلاح محمول عند الحاجة حتى ولو كانوا في الصلاة. فلا يجوز أن يقول المجاهد أنا مؤمن ويكفي، بل لا بد من الأسباب الحسية والمعنوية. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل المؤمنين وأكمل المتوكلين، والصحابة أفضل المؤمنين بعد الأنبياء، ومع هذا كل أصابهم ما أصابهم يوم أحد لما أخل الرماة بالشيء الذي يجب عليهم وأخلوا بالموقف الذي أمروا بلزومه. فالمعاصي من أسباب الخذلان، كما أن معصية الرماة سبب الهزيمة يوم أحد، وهكذا المعاصي كلها في كل وقت من أسباب الخذلان، إذا ظهرت ولم تنكر تكون من أسباب الخذلان وتسليط الأعداء وحصول الكثير من المصائب، كما أنها من أسباب قسوة القلب وانتكاس، نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما لزم الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم كثير منهم فاسقون. فالمعصية إذا ظهرت ظلت العامة إذا لم تنكر ولم تغير، والمؤمنون مأمورون بالاستقامة على تقوى الله والجهاد لأعداء الله، وأن يصبروا على التقوى والعمل الصالح أينما كانوا مع الإيمان بأن الله سبحانه سوف ينصرهم ويمكنهم من عدوهم ويجعلهم بعد خوفهم في أمن وعافية، وبعد القلق في استقرار وراحة بسبب إيثارهم حقه ونصرهم دينه وتعاونهم على البر والتقوى وصدقهم في ذلك ونصحهم لله ولعباده. ومتى أخلوا بشيء فليعلموا أنه خطر عليهم، وأنه متى أصابهم مصيبة بسبب الخلل فمن عند أنفسهم، كما قال عز وجل ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأعظم العدو الشيطان، فهو أعظم عدو للإنسان، فإنه يجري منه مجرى الدم، فعليك أن تجاهده بتقوى الله وترك معصيته وأن تحذر مكائده ووساوسه وأن تكثر من الاستعاذة بالله منه مع الإكثار من الحسنات والحذر من السيئات في جميع الأوقات، فهذا هو طريق السلامة من شره ومكائده بتوفيق الله وإعانته. ولا بد مع ذلك من جهاد النفس والإكثار من ذكر الله والاستقامة على دينه والحفاظ على حدوده والحذر من مكائد عدوه من مكائد عدو الله في كل زمان ومكان. يقول الله سبحانه واتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. ويقول عز وجل للشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويقول عز وجل في سورة النازعات وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذه أسباب النصر، وهذه أسباب النجاة من الأعداء، وهذه أسباب السلامة من مكائد الأعداء، جنهم وإنسهم، عذرهم وبدوهم، قريبهم وبعيدهم، وهي أن تتق الله في جميع الأحوال وأن تحافظ على دينه وأن تحذر معصيته أينما كنت في الجهاد وغيره. فنسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم وجميع والجميع المسلمين لما فيه رضاه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وجميعا، وأن يجعلنا من هداة المهتدين، وأن يعيننا على حفظ أنفسنا من شر جميع أعدائنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا لما يرضيه ولما يمكنهم من عدوهم ويعينهم عليه، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، وأن يجمع كلمتهم على التقوى، وأن يصلح جميع الشعوب الإسلامية وقادتهم، كما أسأل سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يعينهم على كل ما فيه رضاه، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.